بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذه الآية
والذين تفعل صح من
قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يقول: هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.
يعني عندنا آية فيها التربص أربعة أشهر وعشر، وآية فيها حول متاعا إلى الحول غير إخراج، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والأولى يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهل هذا تعارض أم ماذا؟ نعم.
يقول: والجواب ظاهر، وهي أن الأولى ناسخة لهذه وإن كانت قبلها في المصحف، لأنها متأخرة عنها في النزول، وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها إلا في موضعين، أحدهما هذا الموضع، والثاني يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد الآية، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول، وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب.
يعني على القول بالنسخ، فإن الآية يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة تكون ناسخة للآية متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه ناسخة لتلك، هذا على القول بالنسخ. وعلى القول بعدم النسخ تكون الأربعة أشهر والعشرة أيام هذه الأصل، وأما ما زاد على الأربعة أشهر وعشرة أيام إلى الحول فهذا من باب جبر الخاطر، فلا تخرج المرأة بعد الأربعة أشهر والعشرة أيام، ولكن اتركها إلى حول إيناسا لها وتطيبا لخاطرها وهكذا، فيكون هذا من باب تطيب الخاطر ومن باب إيناس تلك المرأة، فلا تخرج بعد الأربعة أشهر والعشرة أيام إذا مات عنها زوجها، وإنما تترك حتى يعني يكون ذلك تطيبا لخاطرها. نعم.
قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد،
لكن في الجواب السابق بيان قاعدة، وهي أن الآية الناسخة قد تتقدم في المصحف عن الآية المنسوخة. هي نعم المنسوخ لابد أن يتقدم في النزول عن الناسخ، إذ الناسخ هو المتأخر ينسخ المتقدم، أما في ترتيب المصحف فقد تتقدم الآية الناسخة عن الآية المنسوخة، مثل سورة البقرة فهذه في أول الربع وهذه في آخر الربع، الناسخة أولا ثم المنسوخة آخرا، كذلك في الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ثم بعد ذلك قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، فتكون الأولى هي الناسخة ولكنها تقدمت في المصحف وهكذا، فلا مانع أن يكون من جهة الترتيب الناسخ أولا، أما في جهة النزول فمعلوم أن الناسخ هو المتأخر، ولهذا يعرف الأصوليون النسخة بأنه الخطاب الرافع لحكم سابق بخطاب متأخر. نعم، يعني رفع الحكم السابق بخطاب متأخر، لابد أن يكون الناسخ متأخرا في الخطاب. نعم.
قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
لا. نعم. يبقى احنا قلنا نقول هذا على القول بأنه ليس بنسخ، فيكون هذا يعني فيكون هذا تتمة الحول، هذا من باب الاستحباب. نعم. إيناسا لها وتطيبا لها. نعم.
قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا. وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، كقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. والجواب عن هذا بأمرين، الأول هو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله لا إكراه في الدين. المقلاة التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل أحر من دمع المقلاة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله الآية. وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال نزلت في الأنصار فقال خاصة قال خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله لا إكراه في الدين فقال أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله لا إكراه في الدين قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله لا إكراه في الدين قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية. فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين للجزية ومن في حكمهم، ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن التخصيص فيها عرف بنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب، ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل.
يعني جمع رحمه الله تعالى بين قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وبين قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، بأن لا إكراه في الدين هذا خاص بأهل الكتاب، لماذا؟ لأنهم يعطون الجزية، ولهذا لا يقاتلون مباشرة، إنما يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أعطوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، فإن لم يعطوا الجزية فإنهم يقاتلون. أما المشركون فإنهم يقاتلون على كل حال، فيعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالقتال، ولا تؤخذ منهم الجزية. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. والراجح خلاف ما قرره هنا رحمه الله تعالى، وهو أن الجزية إنما تقبل من الجميع، وإنما أهل الكتاب نص عليهم في القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، لأن وقت نزول الآية لم يكن هناك مشركون يقاتلون، إنما كان النبي قد دخل مكة وفتحها، ولم يبقى قتال المشركين، وبقي قتال أهل الكتاب، فناسب الأمر الواقع فقط، وليس أنه حصر هذا الحكم في أهل الكتاب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يأمر قواده إذا نزلوا ساحة من ساحات المشركين أنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. ولأن أيضا المجوس ليسوا أهل كتاب، ومع ذلك أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، وهم ليسوا من أهل الكتاب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية. وأما أنه كان لهم شبهة كتاب أو كذا، فذلك في ثبوته مبحث، هل ثبت لهم هذا أم لا. ولأن المجوس أشد شركا من المشركين الوثنيين، هم أشد شركا منهم، إلى غير ذلك من الكلام الذي أطال في بيانه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، في أحد معه تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ حد معه تفسير؟ في أجهزة؟ حد معه جهاز ولا حاجة؟ نعم نعم. ما فيش خلاف، وفي خلاف، احنا نقول ان الجزية اخذت من المجوس وليس على الكتاب. نعم، اذا دل هذا على ان الآية من الذين اوتوا الكتاب ليست تدل على الحصر، بل انها انما ناسبت الواقع، مثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والآية ليس فيها تحريم الحمر الأهلية ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن الآية في التحريم وقت النزول، فوقت نزول الآية كان المحرم على المسلمين هو ما بينه الله في كتاب، ثم بعد ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وحرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، فليست الآية دالة على الحصر. كذلك أيضا الآية في أهل الكتاب ليست دالة على الحصر. نعم.
الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله
معنى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي أنك لا تقاتل أولا وإنما تدعو إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، فإن أبوا فالقتال، وهؤلاء يتولهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا إذا لم يكونوا محاربين، أما إذا كانوا محاربين فإنهم يقاتلون على كل الوجوه. نعم.
الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من آخر ما نزل بها، والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه الآية، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله.
نعم، قوله هذا القول الثاني وهي النسخ، مسلك النسخ، مسلكه النسخ، أن آيات القتال نسخت الآيات الأولى. نعم، ولكن نقول كما قلنا أنه الجمع في أن هذا الترتيب هو الترتيب الحاصل كما بيّنه النبي في سنته إلى أن مات وهو يبين هذا العرض الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. نعم، فيكون القتال بالسيف لمن أبى الإسلام والجزية. نعم،
قوله تعالى
أو كانوا محاربين، فتحمل آيات السيف على السيف الموافق للصورة الشرعية، هو إذا كانوا محاربين فإنهم يحاربون ويقاتلون، وكذلك إذا عرض عليهم الإسلام ثم الجزية فأبوا ذلك فإنهم يقاتلون بالسيف. نعم،
قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم.
يعني قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ظاهرها إيه يا أخواني؟ أن ما توسوس به نفسك تحاسب عليه، ولا شك أن كل واحد منا توسوس له نفسه بأشياء، فإذا كانت يحاسب عليه فهذا تكليف بما لا يطاق، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال الجواب،
قال والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
ولأن النبي قال كما عند البخاري إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. نعم، إذا لابد يا إخواني لقارئ القرآن أن يتعلم مراد الله عز وجل من كتابه، وأن يتفهم وأن يتبصر، وهذا إنما يكون بطريقة العلماء. فهذه آيات القرآن عندنا قد يشكل عليك منها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين في حشر نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فأمسكوهن في البيوت. والله عز وجل يقول الزنة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هل أنا قائل بهذه الآية أو قائل بهذه الآية؟ ولهذا الذين يقولون بلغوا عنا ولو آية، جماعة التبليغ لما يقولون بلغوا عنا ولو آية، بلغ يا أخي أنت من جماعة التبليغ قم بلغ. نقول نعم نبلغ، جزاكم الله خيرا على الأمر بالتبليغ فإنه أمر شرعي، ولا جزاكم الله خيرا وراح المسلمين من شر كل مبتدع حينما تبلغون بغير بصيرة. نحن نبلغ الآية النسخة أو المنسوخة، العامة أو الخاصة، المطلقة أو المقيدة، أي آية سنبلغها؟ طيب بلغوا عني ولو آية، أي آية؟ طيب نبلغ ماذا؟ نبلغ والتي يأتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكونا في البيوت، ولا نبلغ الزنة والزنة فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة؟ نبلغ يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك إلى آخر الآيات، ولا نبلغ لا يحل لك نساء من بعد. نبلغ ماذا؟ نبلغ ماذا؟ أي آية نبلغها هذه؟ ما هي الآية التي نبلغها؟ وما هو الحديث الذي نبلغه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، من الكتف هي يد، ومن المرفق هي يد، ومن الرسغ هي يد، نقطع بأي نص؟ قال تعالى فاقطعوا أيديهما، فالقاطع من الكتف امتثل الآية في الظاهر، والقاطع من المرفقين امتثل الآية في الظاهر، والقاطع من الرسغ امتثل الآية في الظاهر، نقطع من ماذا؟ حتى نعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القطع إنما يكون للكف فقط وليس للذراع أو للعضد أو لغير ذلك. فلا بد بلغوا عني ولو آية، نعم بلغوا عني ولو آية، هذا البلاغ لابد من علم اللغة ومن علم الأصول ومن علم الناسخ والمنسوخ ومن علم الدلالات الخاص والعام والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والظاهر والنص والمجمل والمبين. لابد من هذا كله، لابد من علم الدلالات حتى نبين للأمة الآية. فبلغوا عني ولو آية، لو عقلت جماعة التبليغ لما تركوا حلق العلم، ولكنهم يحاربون العلم بكل صنوفه، يحاربون العلم. والعلم علمان: علم أحوال وعلم فضائل وعلم مسائل. أما علم المسائل فقد طلقته جماعة التبليغ طلاقا بائنا لا يحل أبدا، ولو نكحت زوجا غيره وطلق من غير ريبة فنالت حلاله. حرمون العلم، لما لهم علاقة بالعلم أبدا، هذا واقعهم يشهد بذلك. أما علم الحال، هات من حالك، يقول أنا كنت مدخن وكنت بلطجي وكنت مش عارف إيه وكنت لا أجد قشا في بيتي يوما كنت هذا، ولما مشيت مع جماعة التبليغ وتبت إلى الله اتسعت الأرزاق وإلى آخره. علم أحوال فقط، يعطينا من حالك يا فلان، يعطينا من حالك. فمجلس التبليغ حال، وينتهي الحال برفع الأيدي على من يخرج بالأيام. ها نخرج ثلاثة، من يخرج أربعة، من يخرج أربعين، من أربعة أشهر، وهكذا. فبلغوا عني ولو آية، هذا مضبوط بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.